بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الجهة الثانية والتي عقدناها لبيان مفطرية عنوان الجماع، وحيث إن من عمدة الاستدلال على مفطرية الجماع الاستدلال بالآية المباركة 87 من سورة البقرة. كان لزاما علينا أن نبين كيفية الاستدلال بالآية المباركة، وهي تتضمن بحثا تفسيريا مستفيضا بدأنا به في الجلسة الماضية، ولكنني لا أعد بأن أتابع بنفس الطريقة، لأن الهدف هو بيان محل الشاهد والاستدلال في المقام. ما انتهيت إليه بحسب ما أتذكر في الدرس السابق قبل التعطيل أن قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أن الاحتمالات في أحل ثلاثة: الأول أن هذا الأمر الذي تضمنته الآية كان محرما في شريعتنا، ولو لم نجد تحريمه في آيات الكتاب فإنه لا مانع من أن يكون النبي صلى الله عليه وآله قد بلغ تحريما غير منصوص بشكل مباشر في الكتاب، ثم ينزل الكتاب بتحليله ونسخه، لا مانع من ذلك، لأن النبي لا يقول إلا عن الله سبحانه وتعالى، سواء كان قوله ضمن آية قرآنية أم كان ضمن وحي غير قرآني. فالاحتمال الأول أن يكون هذا الذي تضمنته الآية كان محرما ثم بات محللا، أي أن الرفث إلى النساء في ليلة الصيام كان حراما ثم صار حلالا. الاحتمال الثاني أن لا يكون حراما في شريعة الإسلام سابقا، بل إن الناس اعتقدوا حرمته كما ورد في بعض التفاسير أنه بمناسبة نزول قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أن المثلية والتشبيه بين صومنا وصوم غيرنا، والذي كانت النساء فيه محرمة في ليلة الصيام، يقتضي أن نستفيد التحريم، مع أن التشبيه قد يكون من بعض الجهات وقد يكون من جميعها، فيكون الناس قد اعتقدوا حرمة النساء في الليل، توهموا الحظر نتيجة كما كتب على الذين من قبلكم، فنزل قوله تعالى لدفع هذا التوهم، فيكون أحل وارد في مورد توهم الحظر لا نسخ التشريع السابق. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث
تنصيص على الحلية،
أي يكون تنصيصا على الحلية: أحل لكم صيد البر ها؟ وإلى آخره، مثل أي تنصيص على الحل طارة يكون بقاعدة عامة وأخرى يكون تنصيصا على عنوان بخصوصه، فيكون هذا من التنصيصات الشرعية على أن الرفث إلى النساء في ليلة الصيام حلال. جيد. طبعا هل معنى حديث عن ليلة الصيام لا عن يوم الصيام؟ طيب هل الاحتمالات الثلاثة هذه توجد أدلة عليها؟ قلت أما الاحتمال الأول فقد ذكر في مقام الاستدلال عليه روايات. من ضمن هذه الروايات ما أخرجه الشيخ الكليني في الكافي ونقله صاحب الوسائل في الباب 43 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول وهو حديث صحيح الإسناد، محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى. يعني يوجد سندان في البداية، محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وهذا محمد بن إسماعيل يوجد بحث طويل الزيت حول تعيين شخصه وإثبات وثاقته. والصحيح في محله أنه محمد بن إسماعيل النيسابوري البندقي الملقب بالفارسية ببندفر، بندفر يعني العلم الكبير، وهذا لقب لا يوحي بالمنزلة. على مستوى التوثيق لا تنصيص على وثاقته، لكنه هو الواسطة بين الكليني في موارد كثيرة وبين الفضل بن شاذان. وأنا لدي مبنى في تنقيح المباني تعرضت له، وهو أن الشيخ الكليني إذا أكثر عن شخص فهو أمارة الوثاقة، لا لمجرد إكثار الجليل عن شخص، فإن هذا لم يثبت بالنسبة لبقية الأجلاء، لكن لما علم عن الشيخ الكليني من التثبت الشديد في الرواية، حتى قال عنه النجاشي نيقد هذا الفن بأنه أوثق الناس وأورعهم وأثبتهم في الحديث. مضافا إلى وجوه أخرى لست بصددها. المهم هنا أنه في هالرواية لا يقدم ولا يؤخر قصة محمد بن إسماعيل، لأن يوجد في عرضه في السند الثاني أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار، وكلهما ثقة جليل، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن المرادي، يعني ليث بن البختري المرادي وهو من الأجلاء، عن أحدهما إما الباقر أو الصادق عليهما السلام في قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية، فقال أنزلت في خوات بن جبير الأنصاري وكان مع النبي صلى الله عليه وآله في الخندق وهو صائم، فأمسى وهو على تلك الحال، وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام والشراب. أرجو الانتباه، إذا نام ك كان إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام والشراب. فجاء خوات إلى أهله حين أمسى فقال هل عندكم طعام؟ فقالوا لا تنم حتى نصلح لك طعاما. فاتكأ فنام فقالوا له قد غفلت؟ قال نعم. فبات على تلك الحال فأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمر به رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رأى الذي به أخبره كيف كان أمره فأنزل الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر. طيب الرواية معتبرة سندا وصدرها السؤال عن قول الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لكن قصة خوات بن جبير ليس فيها حديث عن الرفث أساسا وعن الجماع لا في الليل ولا في النهار، وما فيها حديث عن حرمة الجماع في ليلة الصيام. في حديث أنه أنت إذا صليت العشاء الآخرة ونمت ثم استيقظت ما بيعود يجوز لك تأكل، يعني السحور بعبارة أخرى حتى قبل الفجر الأكل لا يجوز ما دام نمت ثم استيقظت، يعني اللي بيظل مستيقظ للفجر بيظل يجوز له يأكل. جاي هذا المعنى واضح أنه لا يفيدنا شيئا. طيب هذه الرواية ما بتفيد. الرواية الثانية في هذا المجال هي رواية تفسير القمي، والتي تشبه إلى حد كبير الرواية الموجودة في رسالة المحكم والمتشابه التي هي خلاصة تفسير النعماني والمنقولة عن السيد المرتضى رضوان الله عليه. رواية علي بن إبراهيم لا سند له، رواها مرفوعة قال قال الصادق عليه السلام كان النكاح والأكل محرمين في شهر رمضان بالليل بعد النوم، يعني كل من صلى العشاء ونام ولم يفطر ثم انتبه حرم عليه الإفطار، وكان النكاح حراما بالليل والنهار في شهر رمضان، وكان رجل من أصحاب يعني شهر رمضان كله حرام ممنوع النكاح مش بس إذا نام، وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يقال له خوات بن جبير أخو عبد الله بن جبير نفس القصة، يعني شيخا كبيرا ضعيفا وكان صائما فأبطأت عليه امرأته فنام قبل أن يفطر الأكل، يعني فلما انتبه قال لأهله قد حرم علي الأكل في هذه الليلة، فلما أصبح حضر حفر الخندق فأغمي عليه فرآه رسول الله صلى الله عليه وآله فرق له، وكان قوم من الشبان ينكحون بالليل سرا في شهر رمضان، فأنزل الله أحل لكم ليلة الصيام. جيد، شبيه هذا المعنى موجود وهو أطول شوية في رواية المحكم والمتشابه. الرواية هذه صريحة واضحة لكنها للأسف غير معتبرة من حيث السند، لا رواية تفسير القمي لأن السند مرفوع مرسل، ولا رسالة المحكم والمتشابه لأنها لم تثبت بسند معتبر هذه الرسالة. لكن هذا المطلب مشهور موجود في تفاسير سنة أيضا بشكل ملفت للنظر في روايات عديدة نصص على أن ابن الخطاب من هؤلاء الشبان الذين كانوا يختانون أنفسهم بحسب تعبير الآية. مثلا في الدر المنثور ينقل عن الطبري وابن المنذر عن ابن عباس أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا الطعام والنساء في رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزل أحل لكم ليلة الصيام. فالآن باشيرهم، يعني كانوا متوقف على شكواهم بغير الله قراره. ما هذه الروايات بهالشكل؟ العلامة الطبطبائي بعد نقل هالرواية عن الدر المنثور يقول: والروايات من طرقهم في هذا المعنى كثيرة، وفي أكثرها اسم عمر. ما مهم إسه عمر أو غير عمر، ما حدا قال عمر معصوم. جاي لا السنة ولا الشيعة بطبيعة الحال. طيب، لكن إنصافا هذا المعنى لم يثبت عندنا بسند صحيح إلا إذا شخص اطمأن من المعنى. والرواية الصحيحة من بين هالروايات ما فيها حرمة النكاح، فيها بس حرمة الأكل، وهذا غريب لأن صار الرواية أنه سئل عن أحل لكم ليلة الصيام الرفث، فذكرت قصة خوات بن جبير لا أكل. جاي لكن أنا أستظهر من نفس الآية شيء من هالقبيل في ترجيح الوجوه طبعا. وأما الوجه الثاني قصة الحظر وتوهم الحظر وإنه كان يصوم هيك، هذا المعنى مش ثابت عندنا من طرقنا. نحن من طرقنا بالعكس، الصيام بهذا الشكل الذي عندنا لم يكن مكتوبا إلا على الأنبياء بحسب رواياتنا. وكيفية الصيام الموجودة في بعض الأديان والمذاهب كالمسيحية لم تثبت أنها كيفية شرعية، هذه كيفية كنسية، وأكثر التعاليم الشرعية هي تعاليم كنسية وليست تعاليم وحيانية بمعنى أنه أوحيت في الإنجيل أو التوراة. وقرآننا موقفه صريح، من هنا لم يثبت أساسا هالكيفية عندهم حتى تكون سبب لتوهم الحظر عندنا
واعتقاد.
فيبقى الاحتمال الثالث هذا بلحاظ الصدر. لكن شو عم بيقول عز من قائل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، مو بس ليلة الصيام، في جميع الأوقات هن لباس وأنتم لباس لهن، باعتبار أن الإنسان بحاجة إلى الزوجة، لولا الزواج هو منكشف على العهر أجلكم الله، ها؟ يعني معرض لارتكاب المحرمات والموبقات. الزواج ستر في الحقيقة، تسمية بالأضداد الجميلة جدا، يعني مع أنه الزواج يحتاج إلى تعري، العملية الفيزيائية تحتاج إلى تعري، لكن سماه الله سترا ولباسا، وهذا من أجمل التسميات والتكنيات. وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. طيب، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم بالرفث إلى نسائكم في ليلة الصيام كما ظهر أكثر المفسرين، وكما قد يدعى أنه هو الظاهر، فيصبح المثبت لهذا الاحتمال أي الأول هذا التعبير في الآية: لو لم يكن محرما لما كانت فيه خيانة للنفس. على ما ببالي أن العلامة الطبطبائي يدفع الاحتمال يقول ما قال الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون الله، قال تختانون أنفسكم. فهذا يكفي فيه أن يكون في نظرهم كان حراما ولو لم يكن محرما عند الشارع، فيكفي أن الإنسان يختان نفسه لكون الشيء في نظره محرم، يعني التجري على التجري. ها؟ فإجا الله ليطلعهم من حالة التجري وقال لهم أصلا ما هي حلال عليكم، مش إجا ليشرع تشريع جديد ينسخ به تشريعا سابقا. ها؟
بس ليش عبر فتابة؟
ها هسه بنجي. طيب، لكن اجمالا بمعزل عن هالخلاف في الوجهتين النظر، بشكل عام حملت تختانون انفسكم على الاختيان في ليلة الصيام. انا بقول لا ملزمة لهالمعنى اساسا. علم الله انكم كنتم قبل ذلك تختانون انفسكم، ما كنتم تكتفوا باللباس. ها؟ في الجاهلية كان شائع الزنا والعياذ بالله والتعري. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم قبل ذلك، الآن لا يصح ولا يحل لكم ممارسة الجنس إلا عبر الزواج عبر اللباس. ويحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى خصوص نسائكم مش المحضيات. فعلم الله أنكم كنتم قبل ذلك تختانون أنفسكم بالزنا، يعني مش بالوقاع في ليلة الصيام. هذا احتمال. هذا الاحتمال قد ينفي قوله فتاب عليكم وعفى عنكم، لكن بهالمقدار قد يقال تاب وعفى بسبب توبتكم وإقلاعكم عن الزنا، لكن الجملة مش هكذا. فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، فالآن باشروهن. شو يعني فالآن باشروهن؟ يعني واجب واحد يجامع أهله الآن؟ لا. فالآن فرع على أنكم كنتم تختانون أنفسكم فالآن باشروهن، أي باشروا زوجاتكم، وابتغوا ما كتب الله لكم. الإنصاف لحد هون خلص ما عاد فينا نشكك، ما عاد فينا نشكك الإنصاف، ما عاد فينا نشكك. والظاهر أن ما ورد في الروايات من أنه كان حرام ظهر هو الصحيح، وقصة تختانون أنفسكم أن لا وفق العلماء، فإن الخيانة لله خيانة للنفس، وكثيرا ما عبر في الآيات عن ظلم عن المعصية بأنها ظلم للنفس فقد ظلم نفسه. وعلى هذا الأساس سوف يكون المقصود علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم بالرفث في ليلة الصيام فتاب عليكم وعفى عنكم عن الماضي، فالآن باشروهن ما دام أحل الآن لكم، من الآن فصاعدا باشروهن، وابتغوا ما كتب الله لكم. بعض المفسرين أو كثير منهم قالوا وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الجماع الوقاع، لكن هذا غريب، فهذا بصير تكرار، باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني باشروهن وباشروهن بتصير. لا، وابتغوا ما كتب الله لكم اطلبوا الولد، يعني الثمرة من هذا الوقاع. شو القرينة على أن المقصود الثمرة؟ الابتغاء بالمباشرة. شو هو الابتغاء بالمباشرة؟ يبتغي شيئا خارجها. عادة الزارع يطلب الثمر لزرعه كما لا يخفى. جيد. إذن من نفس الآية الكريمة نحن نفهم أن اختيان الأنفس كان بالرفث في ليلة الصيام إلى نسائهم، لا من نفس التعبير باختيان الأنفس، بل من متممها، فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. واضح جدا أن مباشرتهن قبل الآن كانت محرمة، من الآن أحلت وعفى الله عما مضى. وتوهم الحظر، لو أن الله لا يريد الحظر لا يتناسب مع قوله تعالى أحل والآن باشروهن. أحل يعني لم يكن حلالا. فالظاهر أنه لا ينبغي مهما شفتك لا ينبغي التشكيك في دلالة الآية على صحة مباشرة الأهل في ليلة الصيام. طيب شو قال بعد ذلك؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الإشكالية المطروحة أرجو الانتباه، الآية تحدثت عن وقاع الأهل في الليل، محل بحثنا هو الاستدلال بها على حرمة الجماع في النهار، صحيح؟ فعلى أي أساس تكون دالة على حرمة الجماع في النهار؟ هل بطريق أولى أم ماذا؟ نظريا لا توجد هكذا أولوية، قد يقال إن الله حرم الجماع في الليل لأن أنس الجماع ليلي، ها؟ عادة للناس في الظلمة، ها؟ والناس في النهار غالب الناس لها صارف عن الجماع أصلا، لأن البيوت ملأة بالأولاد وإلى آخره. قد يكون الله عز وجل بده يوقف لك مشتهيات الطعام والشراب في النهار نظريا عن بكي، والوقاع في الليل للمصلحة النوعية لمقاومة الشهوة في الليل للوقاع وفي النهار للطعام والشراب. فحينئذ كيف تكون دالة بالأولوية؟ هذا احتمال موجود صحيح، هو فعلا نحن بنعرف انه منتفي فيها الاحتمال، لكن من اذا تخلينا من رواسبنا احتمال قائم. طيب قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكلوا واشربوا، طيب قد يقول قائل ومما يعزز هذا الفهم، قال وكلوا واشربوا حتى يتبين، ما قال وباشروهن حتى يتبين، ما علق جواز الأكل على الفجر، ما علق إلا جواز الأكل على الفجر، جواز الرفث ما علقه على الفجر، إلا إذا بدنا ندعي البداهة يعني إنه ما يحرم في الليل يحرم بالنهار بالطريقة أولى، هذا بصير من خارج دلالة الآية. أو يدعى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا نقطة حتى يتبين لكم الخيط، بسك حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، باشروهن وكلوا واشربوا للإثنين معا، وهذا إنصافا ليس ظاهرا من اللفظ، الظاهر أن الغاية هي غاية للأخير مش للجمل المتعاقبة. فالآية إنصافا محل تأملين، وإن ادعى بعض الأعاظم صراحتها في الدلالة على حرمة الجماع في النهار، لا أظن بقيت نكتة في الآية، إذا بقي شيء إن شاء الله نتعرض له غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صحيح إن شاء الله.